الحمد لله المحمود في عليائه، المعبود في أرضه وسمائه، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، شهادة يأمن من قالها وعمل بمقتضاها يوم لقائه، وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله وصفيه وخليله، صلى الله وسلم وبارك عليه وعلى آله وأصحابه وعلى التابعين ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين وسلم تسليما مزيدا. أما بعد، فاتقوا الله يا عباد الله، واعلموا أن التقوى نجاتكم يوم ينصب الصراط. يقول الحق سبحانه: وإن منكم إلا واردها كان على ربك حتما مقضيا. ثم ننجي الذين اتقوا ونذر الظالمين فيها جثيا. روى الترمذي وابن ماجة عن معاذ بن جبل رضي الله عنه قال: كنت مع النبي صلى الله عليه وآله وسلم في سبهر، فأصبحت يوما قريبا منه، فقلت: يا رسول الله، دلني على عمل يدخلني الجنة وينجيني من النار. قال: لقد سألت عن عظيم، وإنه ليسير على من يسره الله عليه: تعبد الله ولا تشرك به شيئا، وتقيم الصلاة وتؤتي الزكاة وتصوم رمضان وتحج البيت. ثم قال صلى الله عليه وآله وسلم: ألا أدلك على أبواب الخير؟ قلت: بلى يا رسول الله. قال: الصوم جنة، والصدقة تطفئ الخطيئة كما يطفئ الماء النار، وصلاة الرجل في جوف الليل صدقة. ثم تلا قول الله جل وعلا: تتجافى جنوبهم عن المضاجع يدعون ربهم خوفا وطمعا ومما رزقناهم ينفقون، إلى قوله تعالى: يعلمون. ثم قال عليه الصلاة والسلام: ألا أدلك على رأس الأمر وعموده وذروة سنامه؟ رأس الأمر الإسلام، وعموده الصلاة، وذروة سنامه الجهاد في سبيل الله. ثم قال عليه الصلاة والسلام: ألا أدلك بملاك ذلك كله؟ قلت: بلى يا رسول الله. قال: فأخذ بلسانه فقال: كف عليك هذا. فقلت: أو مؤاخذون بما نتكلم به يا رسول الله؟ فقال: ثكلتك أمك يا معاذ، وهل يكب الناس في النار على وجوههم، أو قال على مناخرهم، إلا حصائد ألسنتهم. عباد الله، هذا الحديث العظيم اشتمل على بيان أبواب الخير التي بها يعلو الإنسان في جنة عالية قطوفها دانية بإذن الله رب العالمين. وإن الشاهد من هذا الحديث في خطبة هذه هي قول النبي عليه الصلاة والسلام حينما أخذ بلسان نفسه وذاته ليأتي بالقول مع العمل، ليأتي بالعمل مع القول: كف عليك هذا، كف عليك لسانك يا معاذ. والعبرة بعموم اللفظ لا بخصوص السبب. فحبيبكم صلى الله عليه وآله وسلم يقول لكم: كفوا عليكم هذا، كفوا ألسنتكم إلا في طاعة الله رب العالمين. ولذلك قال عليه الصلاة والسلام: وهل يكب الناس في النار على وجوههم، أو قال على مناخرهم، إلا حصائد ألسنتهم. نعم عباد الله، إنه اللسان الذي إما يعليك وإما يضعك، إما يرفعك وإما يضعك. يقول النبي عليه الصلاة والسلام: ما من صباح إلا والجوارح تكثر اللسان، يعني تذل للسان وتخضع وتقول له: اتق الله فينا، فإنما نحن بك، إن استقمت استقمنا، وإن اعوججت اعوججنا. ويقول النبي عليه الصلاة والسلام: من يضمن لي ما بين لحييه، يعني لسانه، من يضمن لي ما بين لحييه وما بين فخذيه، يعني فرجه، أضمن له الجنة. نعم، إن اللسان شأنه خطير، ذلك أن اللسان يعبر عما في القلب، يعبر عما في الصدر وفي القلب، ولذلك واجب على المسلم أن يعتني بلسانه، وأنه ما من لفظة تنفلت من عذبة اللسان إلا وملكان يسجلانها، فإن كانت خيراً فهي حسنة من الحسنات، وإن كانت شراً فهي سيئة من السيئات. يقول الله جل وعلا عن اليمين وعن الشمال قعيد، ما يلفظ من قول إلا لديه رقيب عتيد، ما يلفظ من قول إلا لديه رقيب عتيد. ولذلك ما من لفظة تلفظت بها ولا كلمة أطلقتها إلا وهي مسجلة في كتابك. يقول جل وعلا عن المجرمين وهم يتوجعون ويتألمون ويتعذبون يوم الدين، ما لهذا الكتاب لا يغادر صغيرة ولا كبيرة إلا أحصاها ووجدوا ما عملوا حاضرا ولا يظلم ربك أحدا. والعمل يشمل القول والفعل، ولذلك واجب على المسلم أن يحفظ لسانه إلا في طاعة الله رب العالمين. فالنبي صلى الله عليه وآله وسلم أبدى وأعاد في قضية اللسان، وأخبر عليه الصلاة والسلام أن إيمان الإنسان لا يمكن أن يستقيم إلا بعد أن يستقيم القلب، ولا يستقيم القلب إلا بعد أن يستقيم اللسان. أرأيتم يا عباد الله هذا اللسان كيف أنه يعبر عما في الجنان؟ فالكفر الذي في القلب يعبر عنه الإنسان بلسانه. يقول جل وعلا يقولون بأفواههم ما ليس في قلوبهم، وهذا عن المنافقين الذين أظهروا الإسلام وأبطنوا الكفر والنفاق، عافانا الله وإياكم. كذلك أهل الإيمان يعبرون عما في صدورهم من الإيمان المتربع على عرش القلوب والساكن في الصدور، يعبرون عن ذلك بألسنتهم، وذلك بكثرة ذكر الله جل وعلا وبقول الخير وبالقول الحسن. والله جل وعلا أمر عباده عموما بالقول الحسن. يقول جل وعلا وقل لعبادي يقول التي هي أحسن، إن الشيطان ينزغ بينهم إن الشيطان كان عدوا مبينا. ويقول جل وعلا وقولوا للناس حسنا. وانظروا يا عباد الله إلى شأن أصحاب النبي صلى الله عليه وآله وسلم وكيف كانوا على حذر من هذا اللسان. فهذا أبو بكر الصديق عملاق من عمالقة الأمة، ملئ إيمانا وحشي يقينا، ومع ذلك كان يجذب لسانه ويقول هذا الذي أوردني الموارد، هذا الذي أوردني الموارد، ولو عدت سيئاته لم تتجاوز أصابع اليد الواحدة. وهذا ابن مسعود رضي الله عنه وأرضاه يقول والله الذي لا إله إلا هو ليس شيء أحوج إلى طول سجن من لساني. وهم من هم؟ هم أهل القرآن، هم أهل الذكر، هم أهل الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر، هم الذين رطبوا ألسنتهم بذكر الله وطاعة الله رب العالمين، ومع ذلك كانوا يحذرون هذا اللسان لعلمهم أن هذا اللسان ربما إذا زل أهوى بصاحبه في النار، نعوذ بالله من النار. ولذلك يقول النبي صلى الله عليه وسلم وإن الرجل ليتكلم بالكلمة من سخط الله لا يلقي لها بالا يهوي بها في النار 70 خريفا، يعني 70 سنة. وقال عليه الصلاة والسلام وإن الرجل
وإن نهى النبي عليه الصلاة والسلام عن الكذب حتى في المزاح، فقال ويل ثم ويل لمن كذب ليضحك الناس، وويل قيل واد في جهنم، وقيل هي كلمة وعيد وتهديد شديد. نعم عباد الله، إنه اللسان الذي تساهل به كثير من الناس ولوغاً في الحرام، ورغياً وثرثرةً في فضول الكلام. ولذلك حصائد الألسن كثيرةٌ يا عباد الله، فاتقوا الله جل وعلا. ألا وإن من حصائد الألسن الغيبة، أتدرون ما الغيبة؟ يقول حبيبكم صلى الله عليه وسلم: الغيبة ذكرك أخاك بما يكره، ذكرك أخاك بما يكره. كذلك النميمة، وهي الإفساد بين الناس، نقل الكلام ولو كان صادقا صحيحا ولكن بقصد الإفساد والتخريب والتدمير بين الناس. كذلك الكذب، وهي مطية المنافقين وبئسة الخصلة. الكذب التي هي درع يحتمي به أهل النفاق، نسأل الله العافية والسلامة. والكاذبون لا يفلحون أبدا. كذلك عباد الله، من حصائد الألسن التنابز بالألقاب: فلان كافر، فاسق، زنديق ظالم، أو فلان فيه كذا وكذا. وهذا من التنابز بالألقاب، والله جل وعلا حذرنا بقوله: ولا تنابزوا بالألقاب بئس الاسم الفسوق بعد الإيمان. كذلك اللعن والشتم والتجديع والسب، فالنبي عليه الصلاة والسلام يقول: ليس المؤمن باللعان ولا الطعان ولا الفاحش البذي. ويا للأسف، كثير من الناس يعقدون مجالسهم على الغيبة والنميمة والكذب وعلى الشتيمة واللعن والسب، حتى أصبح اللعن لهم عادة، ونفوسهم إلى لعن عباد الله جل وعلا منقادة. بل بعضهم أصبح لا يمسك لسانه عن اللعن حتى في قضية امتداح الآخرين، فإذا أراد أن يمتدح شخصاً قال: لعنة الله عليه ما أجوده، نسأل الله العافية والسلامة. نعم عباد الله، المؤمن ليس باللعان ولا بالطعان ولا بالفاحش ولا بالبذيء، وإنما المؤمن يسمو بلسانه ويكون في طاعة الله رب العالمين. كذلك كثير من الناس وللأسف الشديد يضحك الآخرين بالكذب على عباد الله وبالسخرية على خلق الله جل وعلا، وما علم أن هناك ملكان يسجلان ويكتبان ما يلفظ من قول إلا لديه رقيب عتيد. والنبي عليه الصلاة والسلام كما أخبرتكم قبل قليل قال: ويل ثم ويل لمن كذب ليضحك الناس. فكثير من الناس ينشئ الطرف وتسمى النكت في قول عامة الناس ليضحك الآخرين، وهو كذاب فيها، نسأل الله السلامة والعافية. ألا فاتقوا الله يا عباد الله، واحذروا حصائد الألسن. كذلك من حصائد الألسن أن يخوض الناس في الفتن، وذلك بالمشاركة في سفك الدماء قولاً. كثير من الناس يعين على سفك الدماء، وذلك حينما يخوض في الفتنة، فلربما أيد فريقاً على فريق، أو لربما والعياذ بالله انتقد شخصاً انتقاداً ربما قاد جاهلاً إلى أن يسفك دمه، فكان شريكاً له في الجريمة والإثم والخطيئة. ولذلك ربنا جل وعلا قال: وإذا جاءهم أمر من الأمن أو الخوف أذاعوا به ولو ردوه إلى الرسول وإلى أولي الأمر منهم لعلمه الذين يستنبطونه منهم. وفي الفتن أرشدنا النبي عليه الصلاة والسلام إلى الإكثار من الصمت وإلى العزلة وإلى الاهتمام بخصوصية الذات والنفس. يقول عليه الصلاة والسلام: من صمت نجا، ويقول عليه الصلاة والسلام: كف عليك هذا؟ قاله لأكثر من صحابي رضي الله تعالى عنهم وأرضاهم: وإن النارين بالعود تذكى، وإن الحرب أولها كلام. فكم من إنسان آمن في بيته، مطمئن في أسرته، ولكنه مشارك في جريمة سفك دم، حينما يشارك في الفتن، وحينما يطلق لسانه في تكثير الآخرين، أو في زندقتهم، أو في التحريض على قتلهم أو إيذائهم والعياذ بالله، ولربما كتبت عليه جريمة قتل وهو لا يشعر بذلك. ولذلك اتقوا الله يا عباد الله، اتقوا الله في ألسنتكم، لا سيما في هذا الوقت الذي أصبح كل فرد من أفراد المسلمين محللا ومفكرا ومنظرا وموجها. وسبب ذلك هذا الفضاء المفتوح، وهذه المساحات التي أعطتها وسائل التواصل الاجتماعي، حتى زبب كثير من الناس ولم يتحصرن بعد، وطار ولم يريش بعد، فخاض في الفتن، نسأل الله العافية والسلامة. أصبح الناس كلهم يخوضون في الفتن، يحللون وينظرون ويتحدثون ويشخصون، وهم لو فتشت في أحوالهم لوجدتهم فاشلون في أسرهم، فاشلون في تربية أولادهم، فاشلون في القيام بحقوق الزوجة والبيت، ومع ذلك ينظرون لأمة محمد صلى الله عليه وسلم. ألا فلتتقوا الله يا عباد الله، وأمسكوا ألسنتكم، فإنها والله من الفقه. وكلما كمل عقل الإنسان كلما كمل عقل الإنسان قل صمته. قال ذلك علي ابن أبي طالب رضي الله عنه: إذا كمل عقل الإنسان قل كلامه. ولذلك تجدون الرغي والثرثرة وكثرة الكلام في أصحاب العقول الناقصة، أما الأذكياء اللوذعيين، أما الفقهاء، أما العلماء، فتجدونهم من أقل الناس كلاما، وإذا تحدثوا تحدثوا بنور الله رب العالمين. المسألة يا عباد الله جد خطيرة، والخطب جلل، لا سيما في وقتنا وفي زماننا هذا التي أتيح للناس فيها كثرة الحديث والرغي. ألا فلتتقوا الله يا عباد الله. يقول عمر بن الخطاب رضي الله عنه: من كثر كلامه كثر سقطه، ومن كثر سقطه قل حياؤه، ومن قل حياؤه قل ورعه، ومن قل ورعه كانت النار أولى به، كانت النار أولى به. فيا أيها العبد الذي فعلت فعلتك التي فعلت بالخوض والرغي، ألا من توبة؟ أليس هناك توبة إلى الله جل وعلا؟ أليس هناك أوبة إلى الله جل وعلا؟ فأنت بصير بحالك. يقول جل وعلا: بل الإنسان على نفسه بصيرة. أولى لك فأولى، ثم أولى لك فأولى، عودا إلى ذاتك ونفسك، واعلم أنه ما من كلمة خرجت منك إلا ملكتك، وستأتي يوم القيامة شاهدة عليك أم لك. يقول بعض السلف: ما تكلمت منذ 50 سنة في كلمة أعتذر منها. وفقني الله وإياكم لاتباع الكتاب والسنة، وهدانا وإياكم إلى ما فيه رضوانه والجنة. أقول ما تسمعون، وأستغفر الله لي ولكم ولسائر المسلمين من كل ذنب وخطيئة، ويا فوز المستغفرين أستغفر الله.
الحمد لله وكفى، وصلى الله وسلم وبارك على النبي المصطفى وعلى من بأثره اقتفى إلى يوم الحشر والمنتهى. أما بعد، فاتقوا الله يا عباد الله، واعلموا أن التقوى برهانكم يوم تلتبس الأمور ويختلط الظلام بالنور. يقول جل وعلا: يا أيها الذين آمنوا إن تتقوا الله يجعل لكم فرقانا. عباد الله، واجب على العاقل
الكيس الفطن أن يحاسب نفسه قبل أن يحاسب، وأن يزن أعماله قبل أن يوزن، وأن يعلم بأن هذه الدار إنما دار عمل، وأما الآخرة فهي دار الجزاء. فانظر يا عبد الله في صحيفة أعمالك فسودها إن شئت أو بيضها، سودها إن شئت أو بيضها، والعاقل بصير على نفسه وذاته. ولذلك هذا اللسان ينبغي لك أن تحفظه إلا في طاعة الله رب العالمين. هذا اللسان عبر به عن إيمانك بالله جل وعلا، وذلك بكثرة ذكره وشكره على الدوام والاستمرار. سخره في الدعاء لله جل وعلا وفي قراءة القرآن، سخره في قول الحق والأمر بالمعروف والنهي عن المنكر. هكذا ينبغي للعبد أن يكون مع لسانه، ذلك أن هذا اللسان متى ما إن أطلقت له العنان وجعلت له الحبل على الغارب ولغ في أعراض المؤمنين والمؤمنات، وولغ على مزابل المعاصي والسيئات، وهناك تندم ولا تساعة مندم، وتتأسف ولا مجال للأسف، وقد منحك الله جل وعلا حياة تعمل فيها وتترقى في مدارج الكمال متى ما أن استعملت لسانك في طاعة الله رب العالمين. اسمعوا إلى قول النبي عليه الصلاة والسلام: كلمتان خفيفتان على اللسان، ثقيلتان في الميزان، حبيبتان إلى الرحمن: سبحان الله وبحمده، سبحان الله العظيم. أين نحن من هذا الذكر؟ أين نحن من هذا المشرب الصافي والينبوع النقي من الحسنات والأجور ورفعة الدرجات؟ كلام يسير يثقل الله جل وعلا به ميزان العبد، زيادة على محبة الله جل وعلا لهذا الذكر ولهذه الأدعية ولهذه الطاعات. ألا فسخروا ألسنتكم يا عباد الله في طاعة الله رب العالمين، أكثروا من ذكر الله جل وعلا قياما وقعودا وعلى جنوبكم، فإنها وربي توسع ملككم في جنة الله رب العالمين. والحذر الحذر من هذا اللسان. ولعل امرؤ يقول بأنني تعودت على كيت وكيت أو على كذا وكذا، أقول له: قال النبي صلى الله عليه وسلم: إنما العلم بالتعلم، وإنما الحلم بالتحلم. ولذلك عود لسانك الخير يتعود بإذن الله جل وعلا. قال بعض السلف: عودت لساني 20 سنة أو أدبت لساني 20 سنة حتى استقام. وعليك يا عبد الله أن تنظر في سياقات حياتك وفي مناخ عيشك وبيئتك، فإنها مؤثرة تأثيراً كبيراً في استقامة لسانك أو اعوجاجه. فإذا كنت مع رفقة سيئة تجعل اللعنة لها عادة وتجعل الشتيمة لها عادة، فاحذر أولئك وعش أجواء صحية مع رفقة الطيبين والصالحين، تتعود القول الحسن، لأن الإنسان لأن الصاحب ساحب والطباع سراقة. والنبي عليه الصلاة والسلام يقول: والمرء على دين خليله فلينظر أحدكم من يخالل. اللهم صل على محمد في الأولين، وصل على محمد في الآخرين، وصل على محمد ما دامت السماوات والأراضين، وارض اللهم عن أصحابه الكرماء وعن آل بيته الفضلاء، وأخص بالذكر أبا بكر وعمر وعثمان وعلي وعن سائر الصحابة أجمعين وعن التابعين ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين، وعنا معهم بجودك وكرمك يا رب العالمين. اللهم عز الإسلام والمسلمين، وأذل الكفر والكافرين، وانصر عبادك الموحدين، ووفق ولي أمرنا وإمامنا بتوفيقك يا رب العالمين، واجعل هذا البلد آمنا مطمئنا وسائر أوطان المسلمين. اللهم اغفر لجميع المسلمين والمسلمات، المؤمنين والمؤمنات، الأحياء منهم والأموات.